الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث بالدرس الماضي عن الرواية الثانية التي يمكن أن يستفاد منها في قابلية الماء المضاف للتطهير، وهي رواية حكم ابن حكيم ابن أبي خلاد. قرأناها من حيث السند، فسندها صحيح على كل الوجوه التي ذكرناها مما رواه الكليني وابن بابويه والشيخ رحمهم الله في كتبهم الثلاثة. أما متن الرواية عن حكيم، عن حكم ابن حكيم ابن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. فقال لا بأس. طريقة الاستدلال بهذه الرواية ما يلي: أن الراوي عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام إصابة البول يده فتنجست يده، فكيف طهر يده بالإزالة؟ مجرد أن أزال البول عن يده طهرت يده. الشيخ هنا يزيل ذكر شيئين من الإزالة: الشيء الأول يمسح يده أجلكم الله البول بالحائط أو يمسح بالتراب، فقد تمت الإزالة. رأيت لبعض الأصحاب من فقهائنا عندما يناقشون طريق الاستدلال فيتصور أن التطهير هو بالمسح بالحائط أو المسح بالتراب، ثم أشكل على هذا المعنى، على هذا الذي ذكرناه. قال: لم يقل أحد من الشيعة ومن غير الشيعة بأن من المطهرات هو التراب ليطهر عن البول، فكيف يمكننا العمل بهذه الرواية؟ الحاق، وكذلك أشكل عليه بالحائط، لم يقل أحد بأن المسح بالحائط سوف يطهر. والغريب بفهم هذه العبارة، مع أن الراوي ليس بصدد تعداد وسائل التطهير، مثلا يمكن التطهير بالماء يمكن التطهير بالحائط، يمكن التطهير بالتراب. لو كان السائل بهذا الصدد فحينئذ يمكن أن يأتي عليه الإشكال. الإشكال وهو كيف تقول بذلك؟ فليس هناك عليكم السلام تطهير بالحائط ولا بالتراب. الجواب هو أن الراوي عندما يسأل ليس بصدد تعديد المطهرات، ولسان حاله واضح، وأنه قد استقر في ذهنه أن المطلوب هو زوال النجاسة من جسده، فلذلك يطهر. هناك إشكال آخر ذكره بعض الأساطين على هذا الفهم من الرواية، يعني فهم الذي يستفاد من هذه الرواية جواز التطهير، وهو أنه عندما يقول أمسح يدي وتيبس يدي فهو لم يكن بصدد التطهير، وإنما بصدد بيان أن يدي زال من عين النجاسة وبقيت يدي متنجسة، ولذلك جاء في ذهنه إذا بقيت يدي متنجسة ومسحت بعدين عرقت يدي صارت رطوبة، فمسحت لحيتي، مسحت ثوبي، مسحت وجهي، إما تعمدا وإما غفلة، فحينئذ هذه الأشياء تتنجس أو لا تتنجس. فهذا الاستدلال فيما يقول له لا بأس يعني لا تتنجس، نفي البأس هنا بمعنى عدم التنجس. زين، كيف لا تتنجس ويدي متنجسة؟ هذا ما فهمه الطرف الأول. حينئذ يشكل عليه هذا الفهم بما يلي: قولكم لا تتنجس يعني ليس هو قول بالتطهير، يعني أن الحائط والتراب عندما أزلنا صاحوا. ليش؟ لأن عدم التنجس ما منحصر فقط في لو صارت يدك طاهرة، صارت يدك طاهرة، وإنما قد يكون حتى مع بقاء العنوان وهو عنوان التنجس. شلون؟ يقول بالمستقبل إن شاء الله تعالى هل نبحث هل أن المتنجس ينجس أم لا ينجس، يعني إذا زالت عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة هل ينجس أو لا ينجس. مثلا واحد مثل هذه الصورة يده زالت عنه النجاسة بطريق من الطرق، إما تبخرت وإما مسحها بالتراب وإما مسحها بخرقة أو بسيكلينس أو بغير ذلك. عنوان التطهير يحتاج إلى دليل. ليش سيبين؟ يحتاج إلى دليل. وأما عنوان التنجس فقد حدث، مجرد وقوع النجاسة عليه حدثت النجاسة، فحينئذ إذا حدثت النجاسة الذي ينجس قطعا هو النجاسة، أما المتنجس وهو الذي زالت عنه النجاسة ولكن بقي حكمها هل تنجس أو لا تنجس؟ هذا بحث مستقل. فتكون الرواية حينئذ ناظرة الإمام عندما أجاب، فكان ناظر سلام الله عليه لا بأس أنك تستخدمها ولا تنجس وجهك. ليش؟ لأنه زالت النجاسة منه وبقي العنوان، ولا مانع بهذا الفهم. هناك رأي فهم من هذه الرواية ما يلي: عندما تقول الرواية أن فهمكم الأول أن الرواية لا تدل على أكثر من إزالة النجاسة فيلزم التطهير، لكن هذه تتعارض مع روايات تقدم بيانها وقراءتها، وهي إذا أصاب يدك، جسمك، ثوبك بول فلا يطهره إلا الماء. خصوص البول لا يطهره إلا الماء. فلم تكن هناك معارضة بين الخبرين؟ لو قلنا بأن المقصود التطهير في باب التعارض، إما أن نرفع يدنا عن كلي الروايتين فتتساقطا من باب التعارض إذا تعارضتا سقطا، أو برفع يدنا عن أحد إحدي هاتين الروايتين. ولكن في باب التعارض، ولكن إذا كان ليس هناك تعارض، كما قلنا أن الطهارة لا تتم لكن الإزالة تمت، والمتنجس إذا زالت عين النجاسة فلا ينجس، إذا قلنا بهذا القول كما هم أكثرهم يقولون بذلك، زوال العين لا يسمح بعد للمتنجس أن ينجس. مثل إيش؟ جبنا هذا مثال البول كما في الرواية، ومثال أسهل كما لو أن ثوب الرطب لامس كافرا، كافر مشح إيده بالثوب، مبلل إيده بثوبي خاولي، كافي طبعا كافر النجس، مو الكافر غير النجس، الكافر النجس، فحينئذ تنجس الثوب ولكن ليس هناك نجاسة عينية، عين النجاسة غير موجودة، فحينئذ هذا الثوب مرة يكون جافا لا ينجس، ومرة يكون رطبا فينجس. في مثل هذه الصورة كأنما النجاسة إذا زالت حسب هذه الرواية عندما تتعارض مع رواية التطهير تحمل على هذا المعنى، وهو أن النجاسة باقية ولكنها لا تنجس، وكأنما الإمام يقول لا تنجس. هذا فهم من أفهام هذه الرواية الشريفة، حيث فهم منه أن هذا المقدار. هناك من الفقهاء من فهم فهما ثالث، وهي الإمام عليه السلام عندما قال رطبت يدي، عرقت يدي. هل يقصد بعد ذلك بعد أن عرقت يده وقد لامس الثوب في أثناء الرطوبة أو لا في أثناء الجفاف؟ يقول لا، أن المقصود جاف يدي، يعني عرقت ثم جفت مرة أخرى، فهل حينئذ فيه بأس؟ يقول ليس فيه بأس. هذا الفهم الذي ذكره بعض الأساطين رضوان الله عليه يخالف سياق الخبر. سياق الخبر لم يكن ناظرا إلى هذا المعنى، وهو أن يبست يد مرة أخرى، لذلك قال عرقت يدي ثم لامست. زين، فلامست مو ثم، فلامست. واضح من هذا السياق أنها بصدد كونها رطبة وليس بكونها جافة، فما ذكره هذا العالم رضوان الله عليه لا وجه له في الباب. هناك إذن لتحقيق المطلب أن هذه الرواية إذا قلنا بأنها ناظرة إلى الإزالة فهي تؤيد ما سبق وقلناه، أن هناك رأي عند بعض الفقهاء رضوان الله عليه والمطلوب الإزالة، والإزالة تتم سواء بالمسح أو بالجفاف من ذاته أو بكل طريق، فإن زالت النجاسة طهرت العين. هذا الفهم الأولي لهذه الرواية، ولكن بالتأمل معنى لا بأس شنو قوله صلوات الله عليه فأجاب لا بأس، نفي البأس. هنا فيه احتمالان، الاحتمال الأول ما ذكره هؤلاء بأنه لا بأس، يعني لا بأس لأن يدك قد طهرت بإزالة العين، عين النجاسة قد طهرت، وهذا الوجه قلنا لم يكن ظاهر في الرواية، الرواية لم تقل طاهرة، قالت لا بأس. كلمة لا بأس هل تعطي معنى التطهير؟ تعطي معنى التطهير؟ الآن ندرس الموضوع. كلمة لا بأس تعطي نعم قد طهر فيمكنك، تعطي هذا المعنى أم لا يعطي؟ مجرد نفي البأس. الظاهر من كلمة نفي البأس عندما يقول صلوات الله عليه لا بأس درجة من درجات السماح. شلون؟ احنا عندنا النجاسة فيها مرتبتان، المرتبة الأولى وهي العين، والمرتبة الثانية هي الحكم. الأعيان النجسة في المرتبة الأولى هي النجسة نجاسة ذاتية، يعني نقول أن البول وما شاكله من النجاسات هو نجس ذاتا، ولذلك يتنزه الناس وإن لم يؤمنوا بالشريعة المقدسة يتنزه عنها. بعض الأحيان لا يتنزهوا لأنهم لم يدركوا، مو لأن أنها بالأصل ليست نجسة، مثلا بعضهم ما يدرك أن الخنزير نجس مثل النصارى وغيرهم لا يدرك أن الخنزير نجس، ولكن هل عدم إدراك بنجاسة الخنزير يكون الخنزير طاهر؟ لا، إدراكنا ليس له مدخلية في النجاسة. هؤلاء الآن في نموذج ممن يحاول أن يؤيد الأحكام بما تطور فيه من مسائل العلوم الطبيعية المستخدمة حاليا، مثلا يأتي إلى الخنزير، فهذا الحيوان ليش الشريعة نجسته؟ هل لأمر اعتباري أن الشريعة هي أرادت تنجيسه فنجسته، أم لأنه حقيقة نجس فالشريعة حكمت لما تعلمه من ملاك تام في نجاسته وليس ملاكه اعتباري؟ يعني هو حقيقة نجس فالشريعة حكمت على نجاسته، مو أمر اعتباري أنها الشريعة ابتأت أن تنجس الخنزير ولم تنجس مثلا الكلب الذئب، نجست الكلب ولم تنجس الذئب، مثلا نجست الخنزير ولم تنجس مثلا الخروف أو البقرة أو غير ذلك من الحيوانات. هذا ليش؟ يقول لأن القضية هي عينية، عين النجاسة. هل هذا التوجه السليم صحيح؟ صاحب الجواهر ينقل عن المرتضى الذي ربما أشار في كلامه في بعض كتبه إلى هذا المعنى، حيث نسب إليه أن القول بالنجاسة العينية لا حقيقة لها، وهو يتبنى هذا الفهم، يعني لا يوجد شيء بالأصل عين نجاسة، عين نجاسة قبل حكم الشرع لا يوجد، وإنما وجدت النجاسة بعد أن حكم الشرع في نجاستها. فلا يوجد إلا شيء واحد نجاسة عينية لا توجد عندنا، وإنما عندنا نجاسة شنو؟ حكمية، وهو أن الشارع المقدس قد حكم بنجاسة الكذا وكذا وكذا، ولو لم يحكم الشارع المقدس لما كانت تلك الأشياء نجسة. فالنجاسة إنما هي حكم شرعي لا مدخلية له في واقعه. حتى الخنزير، الخنزير بأصله لم يكن نجيس، ولذلك لم يتقذر منه النصارى وغيرهم ممن يجيز أكل الخنزير، بعكس المسلم، المسلم يتقذر منه باعتبار أن ما ورد في الخنزير من النجاسة في الأحكام وكيفية تطهيرها للنجاسة التي تكون بسبب الخنزير. هذا الكلام كلام متين، وهو الحكم على أن النجاسة شنو؟ حكمية. ولكن يمكن أن نلاحظ أن بعض النجاسات كما بينا واضحة عند كل الناس، مثل البول أجلكم الله والغائط أجلكم الله، فعند كل الناس يستقذروها، مسلمين مسيحيين أديان أخرى يستقذروها، وأما بعض النجاسات الأخرى مثل الكافر نجاسة والناصب والمغالي فإن نجاستهم قد لا يدركها الإنسان ولكن هي موجودة موجودة وقد حكم الشارع بها. فلذلك نجد الناس اختلفوا، فالحكم الشرعي إنما هو كاشف عن حقيقة النجاسة. ولذلك يتصورون حينئذ تصويرات، يصورون تصويرات للإنسان الكافر وكيف هو نجس. الحق في أن النجاسة عينية أو النجاسة اعتبارية حكمية، فالبرهان العادي الذي لا يعتمد على الأصول الغيبية يقول البرهان أن النجاسة حكم الشارع المقدس، ولكن هل هذا الحكم قطعي هذا أم لا؟ يحتمل كما قال القوم الآخرون. هذا التردد يجعلنا أن نقف بعدم الاستدلال، بقاعدة ورود الاحتمال يبطل حصرية الاستدلال، ما يبطل الاستدلال وإنما يبطل حصرية الاستدلال. أن نحشر الاستدلال بصورة واحدة يكون غير لازم لوجود الاحتمال، فلذلك يبقى الموضوع تحت عنوان الاحتمال. بينما الفقيه عندما يريد يفتي إما بالطهارة أو النجاسة، أما يقول والله ما أدري طاهر أو نجس، احتمال أن يكون طاهر لكذا واحتمال أن يكون نجس لكذا، فهذه ليست فتوى. الفتوى وهو الحصر، حصر الفتوى، حصر الاحتمال. وبما أن في مثل هذه الصورة لا يحصر الاحتمال والاحتمالان واردان، حينئذ لا يمكن للفقيه أن يعطي فتوى واحدة. على كل حال نرجع إلى أصل الموضوع، وهو ما دل إذن البأس. البأس له مراتب، المراتب لا بأس يعني يزيل أن الاستعمالات الأخرى تكون شنو؟ تكون مسموح بها. لم يقل أنها طاهرة وإنما قال لا بأس. ليش؟ لأسباب أخرى. واحدة من الأسباب كما ذكر صاحب الحدائق رضوان الله عليه، واحدة من الاحتمالات في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام ناظر إلى المكلف الذي جفت يده بسبب من الأسباب بعد وقوع النجاسة إلى قاعدة الطهارة. هذا المؤمن عندما مساح لم يتيقن النجاسة، لو كان متيقن النجاسة لما سأل الإمام عليه السلام، كما أنه لم يكن متيقن الطهارة، لو كان متيقن الطهارة لم يسأل الإمام عليه السلام، وإنما سأل من باب الشك، فأرجعه الإمام عليه السلام في باب الشك إلى أصالة الطهارة. لا بأس يعني لا بأس بالاستعمال، باعتبار أنك إذا شككت بشيء ما طاهر أو نجس فيجوز أن تستعمله. هذا الثوب قد يلبسه إنسان لا يحتشم عن النجاسات، واحد مو متدين أنا من أريد لبس لازم غسل أول، يقول ما لازم. ليش؟ لهناك قاعدة تقول شنو أصل الطهارة، إلا إذا علمت أنه قذر نجس بعينه فحينئذ عليك أن تتركه. الإمام هنا نفى البأس، لأن نفي البأس عملا بقاعدة أخرى وهو تسامحه صلوات الله عليهم بمثل هذه الأحكام لرفع العسر عن المكلفين. طبعا مو لقاعدة نفس، لا، هي الأحكام قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، إنما شرعها المقدس الشارع المقدس من أجل التسهيل على المكلفين. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله: جئتكم بالشريعة السمحاء. فأصل القاعدة هو هذا البيان، فهو يجري. أو أن يده تنجست، لا يقصد وقع البول على جميع اليد، قطعا اليد شنو مو كلها تتنجس. هو شبايل بايل على إيده، هو عندما صار عند على موضع البول هو قطرة، هاي القطرة مسحها على الباقي، يعني مسحها بالتراب أو بالحائط. بالأثنان من يمشح من هذه القطرة وقع من شيء من هذه القطرة على يده، بقى المقدار بيده قد راح يصير حجم وسعة، سعة هذا المتنجس سعة نادرة قليلة. فحينئذ يده إذا رطبت يده، هل هذا المكان يصير عنده شك هو هذا المكان الطاهر اللي هي يده كله إلا هذا المقدار، أم هذا اللي مسح هو هذا النجس؟ واضح هنا استخدام الإمام بلا بأس، يعني لا تشق على نفسك في هذه المسألة، وإنما تجري قاعدة طهارة. وليس هناك استصحاب، ليس استصحاب، لأن أنت إيدك بالأصل طاهرة، إذا تريد تستصحب تستصحب شنو؟ الطهارة، مو تستصحب النجاسة. إذا تقول أن بعضها نجس تيقنت أن بعضه نجس، لكن هذا البعض غير معلوم في أي مكان. هو منحل، الآن علم إجمالي منحل، إحنا منحل عندنا علم تفصيلي، وهو أن أكثر اليد شنو؟ طاهرة، وإن النجس لا أكثر اليد، قلنا هذا منحل واضح الانحلال. ليش؟ لأن العلم الإجمالي تشك في كل المناطق، لا، أن هناك قدر هو كل المناطق طاهرة إلا قدمنا المقدمة الأولى. هذا في أحدها أنت تعرف بأنها كانت طاهرة، لو ما كانت طاهرة تستصحب الطهارة، لو ما تستصحب الطهارة لا. هو العلم الإجمالي هنا نخب ينجز لو ما ينجز. صحيح، أنا وياك فاشتبهت في أحد هذه، فهذه الأحد، فهذه الأحد عندما نجري الاستصحابان هنا عندنا استصحاب الطهارة، أنه كنت تعلم أنه طاهر ثم بعد ذلك شككت أنه شنو نجس، تجري شنو هنا الحكم استصحاب، نحل بالاستصحاب هنا نحل هاي. ليش؟ لا مو يقولون، احنا غير نفتي مش نقول، شو نقول احنا؟ شو نقول؟ مو ما يقولون، انا شالب اللي يقولون اي هو تنجز بالعلم، هذا منجز عدي انا، هذا متيقن طهارته ثم شككت بعد ذلك مرة انه مو هالشكل. المسألة نقول ليس عندنا علم تفصيلي، مرة ان يجينا واحد يقول ترى أحد هذه الأعيان شنو نجسة، هذا ما يصير حين في تفصيل. ليش؟ لأن هذه نجسة، هذا حينئذ لا يسنجد صحيح مثل ما يعني لا يوجد استصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب ما نعلم. أما أنت يدك تعلم بها طاهرة مو نجسة، مو نجسة. ذاك مرة تجي على خمس أواني إناءين، قال لك ترى هذا أحد الإناءين نجس والثاني طاهر. شلون أعلم؟ تعلم هذا كان طاهر؟ لا. الآن سؤال، سؤال. لا لا لا، أي هو
متنجس بعدين اشتبه عليه اختلط، يعني اختار الآلية ما عرفه، هل هذا الذي على اليمين وقعت فيه النجاسة؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح.
أنا عندي علم إجمالي سيدي، إذا أجل الاستصحاب في هذا الطرف وأقول هو طاهر، وفي هذا الطرف وأقول طاهر، ينتفي العلم الإجمالي.
خوي انت في العلم الاجمالي طبطه وتشحن شلبي، ما احنا في العلم الاجمالي ما بشلبي، خليه يروح العلم الاجمالي. هو ينحل العلم الاجمالي بهذا الاستصحاب، ينحل العلمين لكن يتعارض بعلم ثاني، هو هذا العلم الاجمالي. صار عندنا علمين متعارضين، علم يستصحب الحاله وهو الطهاره، هو مو باب انه ما عندنا مشكله. هذا العلم الأول تفصيلي يتعارض مع علم تفصيلي ثاني، وهذا العلم الإجمالي عن طرفين. هذا هنا ما بطرفين، بطرف واحد وهو طهارة يدك. لكن بعد ذا هي الفرق بين قاعدة الطهارة الحكمية، بين قاعدة الطهارة الحكمية والقاعدة الطهارة في الموضوع. في الموضوع أن الشارع المقدس قال لك كل شيء لك طاهر، هذه الطهارة حاكمة أم ليست حاكمة؟ إيه بس مو عندنا أصل وقاعدة شيخنا، عندنا أصيل وعندنا أمارة. مو هنا قلنا سابقا بينا، قلنا أصيل وأمارة. فالأصل هنا لو قلنا أكو استصحاب فحينئذ راح يصير تعارض بين الأصل وهو الاستصحاب مع قاعدة وهي الطهارة اللي هي أمارة وليست هي أصلون. فأيهما نقدم في هذا الباب؟ فحينئذ نقدم الأمارة، هاي مورد وفاق بينهم ماكو خلاف. هنا لا يجري الاستصحاب الذي بنجاسة أحد تلك الآنية، غاية ما في الأمر. إذا لذلك يقول لك أنت إذا تقدر هذا تبني على الاستصحاب تجري هذا، لكن الأخير لا يمكن أن تجري فيه حينئذ الطهارة. ليش؟ لأنه لا يكون حينئذ متردد بين طرفين، عندنا طرف واحد وهو أناء واحد، ما تعلم بأنه طاهر ولا تعلم بأنه نجس. أما ذاك ف يشمله حينئذ القاعدة، قاعدة الطهارة. هذا لا، ما يشمل الأخير. لو عندني خمس أواني، الأول أجرينا في قاعدة الطهارة، الثاني أجرينا وصلنا إلى الخامس، نقدر نجري قاعدة الطهارة؟ يقولون ما تقدر تجري قاعدة الطهارة. ليش؟ لأن حينئذ قاعدة الطهارة فيما إذا كان مشكوكا وإمكان التخلص من هذا الشك، هنا ما يمكن التخلص من أنه يصير هنا علم إجمالي واقع عليك لا مناص منه. هذا مذكور أصلا في العلم الإجمالي، الآن بتفاصيل الآن ما نريد ندخل فيه. نجي الأصل المطلوب، هؤلاء قالوا هكذا، فسروه كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه وقال به صاحب الحدائق، نجري قاعدة الطهارة هنا في هذه المسألة. فالإمام كأنما يقول له أن هذا الموضع نجس، لا طاهر، هذا طاهر، هذا طاهر، إلى أن تعلم موضع النجاسة أو ينحصر موضع النجاسة بعلم إما تفصيلي أو إجمالي، إما تفصيلي أو إجمالي. فهذا الذي بقي معلوما بالإجمال مو معلوما بالتفصيل، فحينئذ لا يكون في حقك حينئذ البراءة. هذا هم رأيي في هذا التفسير. ولكن هل أن الإمام كان في هذا الصدد؟ أن الإمام صلوات الله عليه هل كان في صدد بيان الطهارة؟ ظاهر الرواية لم تكن بصدد الطهارة. ليش؟ يعني هذا قاعدة الطهارة، لأنه أراد حكما خاصا به وليس أراد إجراء القواعد، لأن لو كان إجراء القواعد لسأل الإمام، قال له أنا إذا وقعت بهالمشكلة هل حينئذ أجري قاعدة الطهارة؟ فيقول الإمام لا بس، وما قال للإمام ما هو حكمي في هذه المسألة واعطيني القاعدة التي أرجع بها مع عدم حكم خاص، اعطيني حكم قاعدة. الإمام ما قال للقاعدة، وإنه قال لا بأس، ولئم عليهم السلام لا يطبقون الأحكام الثانوية. تطبيقهم صلوات الله وسلامه عليه من يعطيك حكم أول، إلا إذا الإمام كان أكو سبب، إما سبب ثانوي تقية وغير ذلك، أو كان يريد أن يعلم مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم أن هذه قاعدة، والإمام ليس بصدد بيان قاعدة، ببيان حكم خاص وليس ببيان قاعدة. الكلام إن شاء الله يأتي بالدرس القادم تكملته، والحمد لله رب العالمين.